الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله يعني ابنه: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن؟ وفي لفظ عند الإمام مسلم: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. هذا الحديث في حكم منع الرجل زوجته إذا استأذنته إلى المسجد، الذهاب لصلاة الجماعة في المسجد. وتقدم لنا مرارا أن الإذن لها يكون عند عدم خشية الفتنة، وأن تخرج هي في نفسها محتشمة غير متطيبة. هذا الحديث عبد الله بن عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: إذا استأذنت المرأة أو استأذنت أحدكم زوجته امرأته يعني زوجته أو من له ولاية عليها، كما يقول بعض أهل العلم، يعني من تكون زوجة أو تكون ممن له عليها ولاية، إلى المسجد يعني للصلاة في المسجد لحضور الجماعة في المسجد، فلا يمنعها. في رواية: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. وحظ معنى نصيبها من المسجد، من حضور المسجد لما فيه من الفضيلة. وتقدم أن قلنا بأن قد تسمع موعظة وترى كيف الصلاة والطمأنينة في الصلاة وترجع بفوائد كثيرة بالشروط التي ذكرناها. فيقول: لا تمنعوا، في الرواية الأخرى: النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. رواه مسلم. قال بلال، بلال هذا ابن لعبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. والراوي لهذه القصة يعني الذي يقول هذا الكلام يرويها عن ابن عمر ويروي ما حدث، هو سالم بن عبد الله بن عمر أخو بلال، بلال بن عبد الله بن عمر، وهذا أخوه سالم هو الذي يروي هذه الحادثة. فقال، فنقل هذا الكلام عن أبيه في حق أخيه عندما سمعه قال ذلك. قال: أخبرك، يعني أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا، والله لنمنعهن. قصد عبد الله بن عمر بهذا الإنكار على ابنه. وهذا من تعظيم ابن عمر للسنة، بل كل الصحابة كذلك. وابن عمر يعني مشهور عنه شدة التمسك بالسنة رضي الله تعالى عنه، حتى أنه يتتبع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنن ويفعلها، حتى بالغ في ذلك في بعض المواقف. فهذا شدة تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصحابة كذلك. عبد الله بن مغفل روى حديثا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخذف. الخذف هو جعل حصى بين أصبعين ثم قذفها هكذا، هذا منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقأ العين، لا خير فيها إنما فيها شر. ثم رأى بعد ذلك أحد أقاربه يخذف، فقال له أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف؟ والله لا أكلمك كذا وكذا. وعن أبي بكرة قصة مثل هذه، وقال لابن عم له والله لا أكلمك عربية ما بقيت. هذا تعظيم السنة، هو يعني إذا بلغت الإنسان العبد المؤمن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتمسك بها. أما الدعاوى التي لا بين، هذا هو دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه والتمسك بسنته. أما الدعاوى التي لا دليل عليها فما تنفع. كيف يقول الإنسان أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجداءت الاحتفالات ملأ الدنيا ضجيجا، ثم تراه لا يعني يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولا يحافظ عليها ولا يعظمها؟ فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دليلها الصادق هو متابعته صلى الله عليه وسلم، التمسك بسنته. وكل الصحابة كذلك، يعني ليس هذا الأمر ليس خاصا بعبد الله بن المغفل أو بأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، بل كل الصحابة على ذلك. ولكن هذه شواهد نذكرها. هذا هو تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الباعث على هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، أحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكره ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحب الصادق في محبته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج سلفنا من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم، هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه فيما أمر وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هذا ليست محبة صادقة، دعوة هذه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة للإنسان، ليست في أوقات في مواسم فقط تظهر في احتفالات، بل في كل شيء. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المؤمن دائما، فهذا يقول له أراك أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف؟ والله لا أكلمك. الحديث الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. وهذا عبد الله بن عمر يسب ابنه سبا شديدا، يقول سالم ما رأيته سبه، والضمير الظاهر يرجع إلى السب، سبا لم يسبه قبل هذا في غير هذا. لماذا؟ لأن هذا بلال اجتهد في أمر خالف فيه السنة، وقد بلغته السنة فمن بلغته السنة وأبلغ بها ثم بعد ذلك يعني تركها وخالفها فينكر عليه إنكارا شديدا، وهذا فيه إنكار الأب على ابنه هنا. وفي رواية قال له لا أكلمك أبدا حتى أموت. حاول بعض أهل العلم أن يعني يجدون لهذا، لأنه لا يجوز هجر المسلم أكثر من 3 أيام، فقالوا ربما يعني كانت وفاة أحدهما قريبة من الحادثة، فلذلك لم يكلمه لأنه لم تنقضي هذه المدة، والله تعالى أعلم. المهم أنه غضب لمعارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي والاجتهاد، ولا لا نحن لا نظن. ولذلك يعني هو رأى تغيرا، بلال رأى تغيرا في حال النساء، ولذلك عائشة تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت بنو إسرائيل نساءهم. قال ابن دقيق العيد قال المقصود بهذا التغير في انظروا كيف يعني هذا الكبير الذي رأته عائشة التغير ما هو؟ قال في الملبس، يعني في الزينة، زدنا في الزينة في الطيب مثلا. فكيف لو رأت عائشة ما نحن فيه؟ ماذا تقول؟ الله المستعان. المهم في هذا الدرس، المهم من هذا أهم من الحكم عندي أنا، هو مسألة تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهم شيء في هذا الحديث هو تعظيم، درس عظيم من الصحابة ينقلونه إلينا في تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قدوتنا بعد النبي صلى الله عليه هم الذي عليه وسلم، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، لقلوا لنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لقنوا لنا سنته قولا وفعلا وتركا أيضا. فهذا من أهم ما تلفت الأنظار إليه، وهو وجوب متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أراد النجاة لنفسه، هذا من أراد النجاة لنفسه، ومن أراد أن يكون صادقا في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، صادقا في دعوة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول له أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فهذا الحديث فيه من الفوائد جواز حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد عند أمن الفتنة، ومن ذلك يعني مما يمنع عليها عند خروجها الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة انظروا كيف الطيب الذي يستعمل الآن ثم يخرج به بخور، البخور أقل نفاذا في رائحته من أنواع العطور التي المنتشرة الآن. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، معناه أن المرأة المتطيبة يحرم عليها أن تخرج للمسجد ولا لغير المسجد أيضا، فإن العلماء يقولون النهي يقتضي التحريم. فقوله أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، لا تشهد، فالتي تشهد وقد أصابت نوعا من أنواع الطيب فقد ارتكبت محرما. الرجل أيضا إذا أمنت الفتنة لا يجوز له أن يمنع زوجته إذا استأذنته، لكن بشرط هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة في خروجها. وهذا فيه دليل على حماية الرجل وقوامته على امرأته. ومفهومه أنه يجوز له أن يمنعها للخروج لغير المسجد، لأنه قيد الكلام هنا بالمسجد. فمعنى يعني يسميه الفقهاء مفهوم المخالفة أنه يجوز له منعها إذا أرادت الخروج لغير المسجد، أما المسجد فلا يجوز بشرطه الذي تقدم. تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني الصحابة ومن نهج الصحابة من المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أيضا الأول عن عبد الله بن عمر، وهذا الحديث عن عبد الله بن عمر وهو من المكثرين في رواية الحديث من الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، أربعة يسمون العبادلة. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ يعني رواية أخرى: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، المغرب والعشاء والجمعة في بيته صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يعني تلك الأولى المغرب والعشاء والجمعة رآها بعينه، لكن الفجر رواها عن أخته حفصة، لأن هذا الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين في بيته، هذا الوقت لا يدخل عليه ابن عمر، لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج أن يروي هذا الخبر عن من؟ عن أخته حفصة. وبل علل ذلك وبين السبب فقال: لأن هذا الوقت لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موضوعه بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض، سنن رواتب تابعة للفرائض. قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤتما به، صلى معه الفريضة مؤتما به ورآه يعني يصلي هذه الرواتب على الصفة التي ذكر. قال: فأما المغرب والعشاء والجمعة، أي راتبة المغرب والعشاء والجمعة، لا أن المغرب يعني الفريضة، لا، راتبة يعني راتبة المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. ركعتين، جاء في بعض الروايات عند البخاري سجدتين، والمراد بها الركعتين، لأن الركعة يطلق عليها سجدة، يطلق عليها سجدة. فيه مشروعية التنفل بهذه النوافل المذكورة في الحديث. قوله ركعتان بعد الجمعة، ركعتان بعد الجمعة، ركعتان. في حديث آخر لغير ابن عمر لصحابي آخر هو أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هنا يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ركعتين، يعني رآه يصليها في بيتي ركعتين. وهنا أبو هريرة ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يذكر لنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. كيف نحن الآن، هل نصلي أربع ولا نصلي ركعتين؟ من العلماء من قال يصلي أربع، ومنهم من قال يصلي ستا، ومنهم من فصل فقال إن صلى في المسجد صلى أربعا، وهذا المقصود بحديث أبي هريرة، وإن صلى في البيت والحديث في الصحيحين صلى ركعتين. فهذا جمع بين الحديثين، إن صلى يعني فرق بين إن صلى الراتبة راتبة الجمعة في المسجد صلاها أربعا، وإن صلاها في بيته صلاها ركعتين على حديث ابن عمر. وهذا الجمع هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكره عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، قال: قال شيخنا ابن تيمية، وذكر هذا التفصيل، فقال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في ابن عمر يشعر بمداومة عليه. فمنهم من العلماء من قال تصلى أربعا، منهم من قال يعني جمعا بين الحديثين أصلي ستا، ويظهر أن الأمر فيه سعة، يعني لو أن واحدا صلى أربعا في بيته أو صلى في المسجد ركعتين أو صلى ستا لا ينكر عليه، لكن أيهما الأولى؟ كأنهم يرون، منهم من يرى الأولى أربع، وقالوا لأن هذا قول والقول لا 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 يتطرق إليه احتمال، والركعتين والركعتان فعل، والفعل قد يتطرق عليه بعض الاحتمالات، لكن هذا الجمع الذي فيه التفريق بينما إذا صليت في المسجد أو صليت في البيت هذا تفريق حسن وفيه عمل بالحديثين معا. هذا الحديث فيه أن ركعتين قبل الظهر، صلاة ركعتين قبل الظهر، وفي حديث أخرى صحيحة أربع قبل الظهر، ولعل وترويه إحدى أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ابن عمر ما اطلع على هذا، وكل روى ما رأى، كل روى ما روى، والكل صادق والكل صحيح. وزيادة الركعتين يعني على الركعتين أربع قبل الظهر يكون أفضل، لأنه زيادة عمل، فتكون ثنتا عشرة ركعة على رواية أم حبيبة، لكن على رواية ابن عمر تكون عشرة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، فصارت عشرة. زيد عليها إذا جعلت ما بعد ما قبل الظهر أربعا تصبح نعم، وفيه فضل كبير، وأن من صلى قبل في يوم في ثنتي عشرة ركعة بنى له الله بيتا في الجنة، فهذا فضل كبير، يمكن يعني الأولى أن يحافظ عليه. وهذه الصلاة في بيته وفي البيت، عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أخبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فابن عمر ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض ما يفعل في بيته. ولذلك هو قال سأل صفية عن ركعتين, أن حدثته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الفجر ركعتين, ثم اعتذر عن ذلك بقوله أنه وقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا الحديث يدل على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلية, لأنهم ذكروا الآن نقلوا لنا الرواتب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها, ولم ينقلوا راتبة قبل الجمعة. فإذا يدل على هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي راتبة قبل الجمعة, لكن العلماء قالوا من صلى فلا لا لا يعني هذا عمل حسن ولا شيء عليه, وهو وقت ليس من أوقات النهي فيجوز التنفل فيه. إلا إذا كان الإنسان يعني ممن يقتدى به, فإذا مثلا أذن المؤذن قام وصلى فظن الناس أن هذه سنة وأن هذا العمل, لا, هذا الأولى به أن لا يفعل ذلك. لكن من حيث الجواز فهو جائز أن يصلي, لكن الوقت ضيق. يعني هو الآن إذا أذن المؤذن, إذا صعد الإمام المنبر وأذن, فمطلوب ممن يسمع الأذان متابعة المؤذن وأن يقول كما سيأتينا في أحاديث قريبة مثل ما يقول المؤذن. ثم إذا انتهى المؤذن من الأذان بدأ الخطيب بالخطبة, ولا يجوز الاشتغال بغير الاستماع للخطبة إلا للداخل, الداخل والإمام يخطب, فإنه يصلي تحية المسجد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما رأى رجلا فآمره أن يصلي ركعتين وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. فإذا الأولى يعني لا يشتغل بغيرها. هناك من يصلي بعد الأذان الأول, فهذا كما قلنا الأمر فيه سعة لأن الوقت ليس بوقت نهي. الصلاة في البيت غير المكتوبة يعني فيها أحاديث واردة, منها حديث زيد رضي الله تعالى عنه بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. في حديث آخر لا تجعلوا يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها ولا تتخذوها قبورا. فيعني فيه فضل صلوات النوافل. بقي الظهر لم تذكر, ورد فيها حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هي لم تذكر في هذه الحديث, لكن في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلاها في بيته راتبة الظهر الراتبة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. الآن ذكر الرواتب في الصلوات الخمس كلها, ثم ذكر خصوصية فضل لراتبة الفجر. يعني راتبة الفجر تختص بفضل غير ما تشارك فيه بقية الرواتب. فتقول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وقوله من النوافل هذا دل على أن المراد غير الفريضة, لأنه قال نص على أنها من النوافل, لا يقول واحد هذا يعني أن النبي كان يحافظ على ركعتي الفجر يعني بذلك الفريضة، لا، هي تقول من النوافل، وصلاة الفجر ليست بنافلة بل هي فريضة. فإذا تعين أن يكون هنا قول ركعتي الفجر أن المراد بها هي أن الراتبة التي قبل الفجر. وفي لفظ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. تصور من الدنيا ما فيها من متع ومن زينة ومن مشتهيات ومن يعني مرغوبات، فصلاة الفجر مهما تزينت هذه من الدنيا في عين الإنسان فإن صلاة الفجر ركعتي الفجر، فكيف بالفريضة؟ إذا كانت هذه هي راتبة نافلة فكيف بالفريضة؟ الفريضة ورد فيها شيء أيضا، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ما أين الذين يريدون أن يحافظوا على أولادهم ولا يريدون أن يمسوا بشيء؟ في ذمة الله. هل يستطيع أحد أن ينال من شخص هو في ذمة الله؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم أنتم الثانيين يعني الناس الباقين، لا تؤذون هذا الذي صلى الفجر، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. لا تنالون من رجل، لا تؤذوا رجلا هو في ذمة الله. هذا من فضائل صلاة الفجر. منها من صلى البردين دخل الجنة، كل سعي الناس هؤلاء ترون للجنة، الجنة أسهرت الناس في الليل طلبها، أضمأتهم في الهواجر، طلبها أضمأهم في الهواجر، أسهرهم في الليل، صلاة، قراءة، دعاء، استغفار، صيام، صدقة، المال، كل هذا. من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر، العصر والفجر. إذن هذه في النافلة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفضل الفريضة؟ كيف بفضل الفريضة؟ في رواية يعني خير من الدنيا يعني أكثر غنيمة، واضحة هذه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ركعتي الفجر هاتين الراتبتين أحب إلي من الدنيا جميعا، أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أحب إلي. فنحن المساكين أين نضع أنفسنا؟ رحمة الله واسعة لا نقنط، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، حديث صحيح رواه مسلم، أن الإنسان لا يقول هلك الناس خلاص انتهى أمرهم، لا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم يعني أكثرهم هلاكا، وروي فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، يعني إذا قلت هو أهلكهم بفتح الكاف يعني أشدهم هلاكا من القنوط واليأس. ومن قال قد هلك الناس، وليس معنى هذا أن نقول لا دعهم، لا، بل لابد أن يرشدوا، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لا يصل إلى حد التأييس والقنوط من التوبة ومن المغفرة. فالدعوة مستمرة والتذكير والإرشاد مستمر، ومع هذا لا، 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 الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد يعني تعاهدا وتفقدا ومحافظة منه على نافلة مثل ما يفعل ذلك مع راتبة الفجر. إذن من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد المحافظة على والتعاهد ركعتي الفجر، فمحب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يتبعه. طيب، ثانيا اختصاص راتبة الفجر بشدة المحافظة، أيضا هذه خاصة، كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أشد، وإلا الرواتب الأخرى أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها إلا في السفر. في السفر السنة ألا تصلى إلا الوتر وركعتي الفجر، أما الرواتب الأخرى فإنها لا تصلى، هذه هي السنة. وابن عمر يقول سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يصلي الرواتب، ويقول عندما قيل له في ذلك قال لو كنت مسبحا، أي مصلي سبحة وهي الراء النافلة، لا أتممت، أنا جعلت الرباعية ركعتين، فلو كنت أريد أن أصلي أربعا لا أتممت الفريضة. ثم استشهد بأنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره يصلي السنن الرواتب، وكل الحديث صحيح في الصحيحين، لا نذكر في هذا الدرس إلا حديثا صحيحا، وإن كان فيه ضعف ننبه عليه في حينه. فابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، هكذا هذا الحديث في صحيح مسلم. في صحيح مسلم يقول صحبت، يعني في السفر سافرت معه، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى، هذا ابن عمر يستدل بالقرآن الكريم على هذا القول فيقول وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاص يقول أنا ما رأي، وهذا من أيضا من شدة تتبع ابن عمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب علينا جميعا أن نكون كذلك. ذكر هذا وقال من ناحية العقل أيضا، يعني من ناحية النظر، قال لو كنت مسبحا لأتممت، ثم استشهد بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب نحن الآن في أحاديث المواقيت، ما مناسبة هذا لباب الحديث؟ هذا في النوافل وليس في المواقيت، فما لماذا المصنف أورد حديث الرواتب في المواقيت؟ المواقيت يعني بيان أوقات الصلاة الظهر ووقت صلاة الفجر وقت الظهر وقت العصر، ثم أورد في آخرها هذا الحديث، لماذا؟ هذا ليس من أحاديث المواقيت في الظاهر. قال أهل العلم أن المناسبة لحديثه وحديث عائشة، هذا ابن عمر وحديث عائشة، لباب صلاة الجماعة، لا لباب صلاة الجماعة، هذا ليس في الجماعة، أنا أخطأت، هو الباب ليس باب المواقيت بل باب صلاة الجماعة. طيب هذا ليس فيه جماعة، يقول صلى في بيته، ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ المناسبة بيان أن صلاة النافلة، أن صلاة النافلة إنما تشرع فرادا ولا تشرع جماعة، إلا ما ورد كصلاة التراويح، فإنها يعني، ولذلك يصليها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فإذا ناسب أن يبين أن الجماعة، هذه الأحاديث الواردة في صلاة الجماعة إنما المراد بها صلاة الفريضة، أما النوافل فإنها، وهذا من دقة فقههم وتبويبهم، فقال يعني أورد هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث عائشة، في باب الجماعة ليبين أن الجماعة إنما تشرع للفريضة، أما النوافل فلا تشرع لها. ثم روى حديثا آخر وهو حديث انتقل إلى باب الأذان، باب الأذان. فعن أنس ذكر أول حديث فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، هذا يسمى الفعل مبني للمجهول، والأمر هنا في هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف إلى أنه هو الآمر صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر بلال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا، لأنه هو الذي يأمر في مثل هذا. فأمر بلال معناه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فالحديث فيه بيان كيفية الأذان والإقامة. فقال يشفع الأذان أي يجعل الأذان شفعا، يعني في معظمه في أكثره، وإلا فآخر جملة من الأذان هي مفردة وتر لا إله إلا الله واحدة، لكن أكثر الأذان كان شفعا. والشفع هو يعني ما لا ينقسم بلا كسر، يعني مثل الاثنين الذي ينقسم بلا كسر، مثل اثنين وأربعة وستة إلى آخره، يعني يقبل التنصيف كما يقولون. ويوتر الإقامة أيضا في أكثرها، وإلا فالتكبير ليس وترا بل شفع. والحيعلتان أيضا والشهادتان شفع، أشهد أن لا إله إلا الله، التكبيرتان والشهادتان كلاهما شفع. إذن المراد الأكثر. والوتر هو ما لا يقبل التنصيف بلا كسر، مثل الواحد والثلاثة والخمسة، هذا الوتر الفرد. فأمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال أهل العلم الحكمة في ذلك أن الأذان يكون لمن هو خارج المسجد للبعيدين، فاحتاج أن يكرر ليتنبه من لم يتنبه، احتاج أن يكرر للبلاغ للتبليغ. أما الإقامة فهي لمن هم حاضرون، للحاضرين فقط، يكفيهم أن كأنه يقول لهم استعدوا قوموا لصلاة، قد قامت الصلاة. أما هناك يقول حيا، يعني أقبلوا، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، يعني كل ما ترجوه ونلته فقد نلت فلاحا، وكل ما خفته وكفيته فهو أيضا من الفلاح. فهو يقول حي على الفلاح، ولا فلاح أكثر من 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 من, من الفلاح الموجود في الصلاة وفي صلاة الجماعة التي يتهاون بها الكثير. فيقول يشفع الأذان ويوتر الإقامة. لهذا قال أهل العلم أنه الأذان يكون لغير الحاضرين للبعيدين، فاحتاج إلى التكرار للتنبيه، لأن البعيد يكرر ليتأكد سماعه. ما حكم الأذان والإقامة؟ الأذان والإقامة القول الراجح فيه، أنا لا أذكر التفاصيل المذاهب قال فلان، لكن نريد القول الراجح والأحوط لنا في ديننا نحن، أنها فرض عين واجب على فرض كفاية، لا فرض عين، فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإذا قام في الحي من يسمع جميع الحي الأذان فقد سقط عنهم جميعا، بقي عليهم الإجابة. ولذلك عند الأذان سيأتينا عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحي أقبل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب العون والقوة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو ترك لنفسه ما استطاع أن يفعل شيئا لا قليلا ولا كثيرا. فالقول الراجح فيها أنها فرض كفاية واجب على الأعيان، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. الأذان هذا سيأتينا حديث أبي جحيفة بعد هذا، ونتكلم عن عدد إن شاء الله عن عدد كلمات الأذان. هي في أذان بلال هذا أمر، هذا مختصر الحديث، في حديث آخر لأبي جحيفة أيضا في مختصر، وفي حديث أطول منه أيضا بين فيه أن أذان بلال كان 15 كلمة، وأن الإقامة فيه 11 كلمة. وهناك حديث آخر ما أورده المؤلف هو لأبي محذورة الذي كان يؤذن في مكة، وهو 17 كلمة بالترجيع، وهو أن يذكر يعني هذه 15 والشهادتان يرجع في فيها، يعني يقول الله أكبر بصوت عالي، ثم يقول الله أكبر بصوت منخفض، ثم يقول الله أكبر بصوت عالي. أظن الذين بعض من أفريقيا ما يحتاج أشرح لهم هذا، فالمالكية وأيضا حتى الشافعية. قال مرة بصوت مرتفع ومرة بصوت منخفض، وكل هذا إن شاء الله سيأتينا في الحديث. أبو جحيفة هذا لأنه لم يرد له حديث هنا، له قصة عجيبة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له الأذان بالترجيع، وجعله مؤذنا بمكة. يقول أنهم كانوا، أبو جحيفة نفسه يروي أنهم كانوا شبابا 20 في مكة في غزوة حنين، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا المسلمين يؤذنون، فأخذوا يؤذنون استهزاء بهم، الله أكبر، بدأوا يؤذنون يستهزئون بهم، هم شباب يقول كنا شبابا 20 أو نحو من 20. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا جميلا من بينهم فدعاهم، فقال أبو جحيفة فأذننا واحدا واحدا. فعندما وصل إلى ما هو أبو جحيفة، أبو محذورة، فواحدا واحدا، فلما وصل عنده واستحسن صوته علمه الأذان وقال له أذن، فكان هذا سبب هدايته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو سبب، صار مؤذنا في مكة بهذا، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه هذه الصيغة من الأذان. الأذان وردت فيه يعني هذه الصيغ، والصواب أن الكل من أذن بهذا وأذن بهذا فعمله صحيح، الكل صواب، وهذا يسميه العلماء من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فمن أذن بأذان بلال فهو مصيب وأذانه صحيح، ومن أذن واختار أذان أبي محذورة وكان النبي علمه هذا الأذان فأذانه أيضا صحيح، والأمر في هذا واسع، والاختلاف هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ومثله ألفاظ التشهد أيضا يعني وردت فيها عدة صيغ، فكل هذا أخذ، المهم أن يأخذ بشيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، فإذا صح. وننظر أيضا يعني أقوال أهل العلم في هذا، ولا ننفرد، نحن ما لسنا يعني مؤهلين لأن ننفرد بآرائنا وباجتهاد، لا، بل ننظر أقوال أهل العلم في 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 شروحهم لهذه الحديث، لأنهم أحاطوا بأحاديث كثيرة، وهناك عام وخاص وفي مجمل وفي مبين، بعض الأحاديث مجملة بينتها أحاديث أخرى. فإذا نحن لا نستغني عن أقوال أهل العلم وشروحهم وفقههم في هذه الأحاديث، ولا ننفرد ونقول نحن هذا كلام عربي ونحن عرب، لا، هذا له متخصصون، يعني يجب أن نستعين بفهمهم الصحيح، ونأخذ يعني الناس المشهود لهم بالعلم والتقوى والتحقيق في العلم، فهذا هو الذي يجب علينا. فهذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غدا إن شاء الله ندرس حديث، نقرأ حديث أبي جحيفة، وهو حديث يعني فيه طول قليلا وفيه آداب كثيرة، يعني الوقت قليل ما يكفي، لأن أنا لو قرأته عليكم للتشويق لا بأس. ها، يقول أبو جحيفة رضي الله عنه، واسمه وهب بن عبد الله السوائي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم. أدم هو أتاه في الأبطح في الحج، في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، يعني الأدم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ، حمراء. فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، يعني فمه، ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، عنزة حربة، فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا فيه أحكام كثيرة، فيها التبرك بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها حكم قصر الصلاة في السفر ومن الحج، ويعني أحكام كثيرة في هذا الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.